ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا إلى باب الشركة. الشركة عقد جائز لجميع المشاركين فيها، فيجوز لكل واحد منهم فسخها، لأن أكثر الشركاء شركات قائمة على توكيل كل واحد من الشركاء لشركائه في التصرف في مال. والوكالة في أصلها جائزة، وقياسا على المساقاة والمزارعة، قال هذا قول عامة أهل العلم. وهي على 4 أضرب، وكأن المؤلف عليه رحمه الله لم يذكر القسم الخامس وهي شركة المفاوضة. هي قسمان: القسم الأول أن يشترك في جميع أنواع الشركات، كأن يجمع بين شركة الوجوه والعنان والأبدان والمضاربة. كأن المؤلف لم يذكر هذا القسم لأنه مجرد جمع بين الشركات الأربع التي ذكرها. والقسم الثاني أن يدخل في الشركة جميع أن يدخل في الشركة جميع ما يحصل لأي منهما من مكاسب نادرة كميراث وركاز ولقطة وغيره، وجميع ما يلزم أي منهما كضمان غصب وأرش جناية ونحو ذلك. وكأن المؤلف لم يذكر هذا القسم في هذا المختصر لأن الرواية المشهورة عند الحنابلة وهي المذهب عندهم كما في الإنصاف أنها شركة فاسدة، ورجحها الموفق والجمهور على أنها جائزة والله أعلم. قال: وهي على 4 أضرب، أي أن الشركات أربعة، 4 أنواع. النوع الأول شركة العنان. شركة العنان بمعنى أن يشترك بماليهما وبجسديهما أو بدنيهما، بالجسد والمال. وذلك شركة العنان هذا معناه أن يشترك اثنان أو أكثر فيدفع كل واحد منهم مالا معينا، فيتاجرون فيه أو يعملون فيه بأنفسهم أو عن طريق وكلائه، ويكون لكل واحد منهم نسبة معينة من الربح. الشركة لا خلاف في جوازها، لا إشكال أبدا فيها، مجمع على جوازها. طبعا هذه الشركة جدت لها في العصر الحديث أضرب صور كثيرة، منها شركة المساهمة، وهي الشركة التي يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون كل شريك فيها مسؤولا بمقدار حصته في رأس المال. هذه تسمى شركة المساهمة. فشركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية، الأسهم المتساوية قابلة للتداول، ويكون كل شريك فيها مسؤولا بمقدار حصته في رأس المال. كل شريك مسؤول بمقدار حصته في رأس المال. ثانيا شركة التوصية بالأسهم، وهي الشركة التي يتكون رأس مالها من أسهم قابلة للتداول، ويكون الشركاء فيها قسمين: شركاء متضامنين ومسؤولين مسؤولية تضامنية كاملة عن ديون الشركة، وشركاء موصين مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصه. الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي الشركة التي يكون رأس مالها مملوكا لعدد محدود من الشركاء لا يزيد عن عدد معين، وهذا العدد يختلف باختلاف أنظمة الدول، وتتحدد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار حصة كل منهم في رأس المال، ولا تكون أسهمها قابلة للتداول. شركة التضامن، وهي الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر بقصد الاتجار على أن يقتسموا رأس المال بينهم، ويكونون مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين، وتقوم بصفة أساسية على المعرفة الشخصية بين الشركاء. النوع الثاني من الشركات الأولى هذه نسميها شركة العنان، وهي الاشتراك بالمال والأبدان. الشركة الثانية شركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتركان بجاهيهما، يعني مثلا اتفق اثنان على أن يشتري كل واحد منهما سلعا بأثمان مؤجلة على ما اشترياه، فهو بينهما نصفين أو ثلاثا أو نحو ذلك، ويتاجران فيما يشتريانه، فما كان في ذلك من ربح فهو بينهما، وما كان من خسارة فعليهما، فهما يشتريان بوجوههما. ثم شركة الوجوه لأجل هذا، يعني بثقة الناس فيهما دون أن يدفع أحد منهما مالا من عنده. ومن الأدلة على صحتها القياس على شركة العنان والقياس على شركة المضاربة. نوع الثالث من الشركات شركة المضاربة، وهذه طبعا المعاملة المشهورة، ويدفع أحدهما للآخر مالا يتجر فيه، ويشتركان في ربحه بالنسبة التي يقررانها بينهم، تسمى القراض. يبقى المضاربة أو القراض، وهي جائزة بالإجماع لما ثبت عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال: خرج عبد الله وعبد الله بن عمر الخطاب في جيش العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري هو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل عبد الله وعبد الله، ثم قال: لو أقدر لكم على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله. أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال وددنا ذلك ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدم باع فأربح. فلما دفع ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما، يعني أعطى لكل الناس مثلكما، أدي المال وربحه وأدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر أدياه، فسكت عبد الله ورجع عبد الله. فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، قال عمر قد جعلناه قراضا يعني مرابحة. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. هناك طبعا في هذا العصر أضرب للشركات، شركة المضاربة منها صور كثيرة أهمها الودائع التي تسلم للمصارف الملتزمة فعلا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح، هذا تعتبر مضاربة. الصناديق الاستثمارية وهي برنامج استثماري ينشئه المصرف ويشترك فيه مجموعة من المستثمرين ويديره المصرف فيتاجر بالأموال التي شارك بها هؤلاء المستثمرون في بيع وشراء الأسهم وغيرها بنسبة محددة من الربح. أن يكون شخص أو مؤسسة أو مكتب عقاري بفتح مساهمة في عقار يملكه فيقسم هذا العقار إلى أسهم متساوية شائعة في هذا العقار، ثم يقوم ببيع كل أسهمه على عدد من الأشخاص ممن يرغب في شراء سهم أو أكثر من هذا العقار، ويأخذ منهم نسبة من الربح مقابل العمل في تهيئة هذا العقار للبيع وبيعه توزيع الأرباح على المساهمين. قال ويجوز للمشتركين في شركة المضاربة أن يقوموا بإصدار سندات مقارضة بالنسبة إلى القراض وهي المضاربة، وهي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال مال القراض المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منه. قد صدر في شأن صكوك المقارضة قرار من مجمع الفقه بجدة بين فيه أن هذه الصكوك يجوز التعامل بها عند توفر شروط صحتها، هذا وإذا كان المضارب قد دفع جزءا من رأس المال فهي شركة عناء ومضاربة معا ولها صور كثيرة. ومما جد في هذا العصر من صورها شركة التوصية البسيطة، وهي الشركة التي تعقد بين شريك أو أكثر يكونون مسؤولين ومتضامنين ويعملون في إدارة الشركة، وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب حصص خارجين عن الإدارة ويسمون شركاء موصين ومسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال. ثانيا الشركة القابضة، وهي الشركة التي تملك أسهما أو حصصا في رأس مال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها نظاما من السيطرة على إداراتها ورسم خططها العامة. ثالثا الشركة المساهمة، إذا كان كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة له سهم أو أكثر من أسهمها الشركة المساهمة. أن يقوم شخص أو مؤسسة أو مكتب عقار بفتح مساهمة في بعض عقار يملكه، هو حينئذ شريك مضارب لأنه يملك جزءا من العقار ويعمل في المتاجرة به. أما حكم إنشاء هذه الشركات الحديثة المذكورة، وفيما سبق عند الكلام على شركة العنان وأحكام بيع وتداول أسهمها وأحكام تعاملاتها، فيمكن تلخيص أهم الأحكام في مال. أولا الأصل في إنشاء الشركات وبيع أسهمها الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في أنظمتها ونشاطاتها. كان أصل نشاطها حراما كالبنوك الربوية أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتجرة في المخدرات والأعراض والخنازير والقات في كل أو أكثر معاملاتها فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها ولا المتجرة بها، كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في الشريعة. ثانيا تحرم المساهمة في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، تحرم المساهمة في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه ولو كانت أنشطتها الأساسية مشروع، وهي التي تسمى بالشركات المختلطة، فيحرم شراء هذه أسهم هذه الشركات لأن حقيقة شراء بعض أسهمها توكيل لمجلس هذه الشركة ممن ساهم في شيء من هذه الشركات، فهو في الحقيقة قد قام بتوكيل مجلس إدارتها في المرابات نيابة عنه. ثالثا إذا اشترى شخص سهما أو أكثر لشركة تتعامل بالمحرمات وهو لم يعلم بهذا التعامل وجب عليه الخروج منها. رابعا يحرم على الشركة أن تصدر سندات قرض لأنها ربا، خامسا في حالة وقوع خسارة لرأس المال فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال. سادسا السهم الذي تبيعه الشركة أو تطرحه للاكتتاب هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وشهادة السهم وثيقة لإثبات الاستحقاق لهذه الحصة، فالمساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم، وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب. سابعا يجوز عند تأسيس شركة الاتفاق مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه، فهذا لا مانع منه شرعا إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان، مثل إعداد الدراسات، تسويق الأسهم نحو ذلك. ثامنا يجوز عند إصدار الأسهم إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا. تاسعا لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح، ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية. عاشرا يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة أو بالقيمة السوقية. 11 يحرم أن يعطى المساهم أو الشريك الذي يعمل في إدارة أي من هذه الشركات راتبا مقطوعا كألف في الشهر نحو ذلك، لكن يجوز أن يعطى زيادة في نسبته من الربح مقابل عمله، كما يجوز أن يعطى أجرة مقابل أي عمل يقوم به إذا كان هذا العمل لا يلزمه القيام به، هذا سيأتي معنا. 12 لا يصح تحميل أحد الشركاء تكاليف التأمين أو الصيانة أو غيرهما من المصروفات، بل تحمل على وعاء الشركة بقدر حصص كل واحد. قال النوع الرابع من الشركات شركة الأبدان، وهو أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء، ولأن العمل أحد جهتي المضاربة فصحت الشركة فيه كالمال. ومن أمثلة هذا النوع من الشركات والتي وجدت في هذا العصر أن يشترك اثنان أو أكثر من المهندسين أو الكهربائيين أو الميكانيكيين أو الأطباء أو البيطريين أو المليسين أو معلم البناء المسلح ونحوهم فيما يكسبان من عملهما لدى الآخرين، وقد يتعاون اثنان أو أكثر في إنجاز عمل معين يشتركان فيه، كأن يعمل مهندسان أو أكثر في وضع مخطط بناء لعمارة كبيرة أو لدائرة حكومية، أو يعمل مليسان أو أكثر في تلييس عمارة، أو يشتركا طبيبان أو أكثر في عيادة واحدة فيعملان معا في إجراء العمليات وعلاج المرضى، أو يعمل ميكانيكيان أو أكثر في ورشة واحدة، أو يشترك باحثان أو أكثر في إنجاز بحوث أو تحقيق كتب، أو يشترك خبيران أو عالمان أو أكثر في فن معين أو في فنين يكمل أحدهما الآخر في ابتكار اختراع معين، أو يشترك معلمان أو أكثر في إنتاج أعمال فنية، أو يشترك طابعان أو أكثر في طباعة بحوث أو كتب ونحو ذلك. هذا كله فيما إذا كان الاشتراك في العمل فقط، أما إذا كان سيشتركان في العمل وسيدفعان مالا لإنجاز ما يعملانه بأيديهما، أو كان عملهما لا يتم إلا عن طريق أجهزة أو معامل يشتريانها ولم يستطيع الحصول عليها بأجرة يبذلانها من كسبهما في هذا العمل ونحو ذلك، فاضطر لدفع مال من أموالهما لذلك، فهي حينئذ تعد شركة عنان على ما تقدم. والربح في جميع ذلك جميع الشركات السابقة على ما شرطها النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم، والوضيعة أي الخسارة على قدر المال، إذا خسرت الشركة كان على كل منهما من الخسارة بقدر ما له في هذه الشركة، هذا بالثلث وهذا يتحمل ثلث الخسارة وهذا يتحمل ثلث الخسارة وهكذا حسب الشركة حسب قدر المال. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، جميع أنواع الشركات عنان أبدان وجوه قرض كلها لا يجوز هذا، سواء كل لك 50,000 في الشهر سواء ربحنا أو خسرنا هذا كله محرم، ويستثنى من هذا ما إذا اتفق الشركاء أو ملك رأس مال المضاربة مع الشريك أو عمل القرض على أن يقوم بعمل لم تجر العادة أن يتولاه الشريك أو عامل القرض بنفسه، فإنه يجوز أن يعطى أجرة محددة مقابل هذا العمل، لأن هذه الأجرة ستدفع لمن يقوم بهذا العمل فيعطاها الشريك إذا قام بهذا العمل، يعني هو عمل خارج أصلا عن مهماته وسوف يستخدمون عاملا من الخارج يعمل هذا العمل، فإذا عمله أحد الشركاء خلاص كان له مقابل هذا العمل. قال ولا ربح شيء معين، يعني لا صح أن يجعل لأحدهما ربح شيء معين، كأن يجعل لأحدهما ربح القمح ويجعل الآخر ربح النخل، أو يجعل فقد يأتي هذا بأكثر من هذا وقد يفسد هذا وهكذا، فيحصل يعني غرر. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، فلا بد أن يجعل لكل واحد من الطرفين في المزارعة ولكل واحد من الطرفين في المساقات جزء مشاع من الثمر. قال لك ثلث الثمرة مثلا أو ربع الثمرة، أو لا يقال إذا في هذه القطعة من الأرض ما خرج منها فهو لك، قد تكون قطعة سبخة ولا تخرج نباتها سيء ولا تنبت، أو نباتها قليل زراعتها ضعيفة وهكذا. كذلك لا يجوز في المساقاة والمزارعة أن يعطى أحد الطرفين زيادة على جزئه المشاع المعلوم كثلث أو ربع، فلا يجوز أن يقال لك زيادة على جزئك 1000 ريال أو 100 صاع أو غير ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى أن تكون المعاملة على جزء مجهول، هذا لا يجوز بالإجماع. وتجبر الوضيعة من الربح، أي أن ما خسرته الشركة في هذه الصفقة يؤخذ من ربح الصفقة السابقة إذا كان لم يقسم ربح الصفقة الأولى بعد، وذلك لأنه ما لم تقسم الشركة فالمال كله رأس مال لها، فتدخله الخسارة كما يدخله الربح. وليس لأحدهما البيع بنسيئة، وليس لأحدهما البيع بنسيئة، ليس لواحد من الشريكين أن يبيع شيئا من أموال الشركة بثمن مؤجل، أن كل منهما نائب عن شريكه في البيع، فلم يجوز له البيع نسيئة بغير إذن صريح من يعني من شريكه كالوكيل. وذهب بعض أهل العلم لأنه إذا دل العرف على البيع نسيئة كأن يكون هذا البيع منتشرا في بلده ويفعله أمثاله جاز له ذلك، وإلا فلا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا هو الصواب. ولا يجوز لواحد من الشريكين أخذ شيء من الربح قبل القسمة إلا بإذن الآخر، لأنه إذا أخذ من الربح قبل القسمة يكون قرضا في ذمته، فلا يجوز إلا بإذن كما في الوديعة، وهذا لا خلاف فيه. ويجوز تحديد ربح الشركة مع استمرار عملها عن طريق تقويم موجوداتها من عروض وديون بقيمتها النقدية، وما يسمى في هذا العصر التنضيد الحكمي، ثم توزيع ربحها على المشاركين فيها، ويكون هذا التوزيع نهائيا مع تحقيق المباراة بين الشركاء صراحة أو ضمن، لأن الشرع قد اعتبر التقويم في كثير من الأحكام، تقوم فلا يظلم أحد، وهذا من أنواع المشاركة التي جدت في هذا العصر ما يسمى المشاركة المتناقصة، وهي شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجيا، سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الداخل أي من نصيبه من ربح هذه الشركة أم من موارد أخرى. وحكم هذه المشاركة أنها جائزة إذا التزم فيها بالأحكام العامة السابقة للشركة، لكن لا يصح إلزام أحد الطرفين بشراء حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع. ثم تكلم في باب المساقات والمزارعة، قال باب المساقات والمزارعة. المساقة أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بالسقي وغيره بجزء من الثمر، والمزارعة أن يدفع الشخص أرضه إلى شخص آخر ليزرع فيها بجزء من الثمر. قال تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلومة، سأعطيك النصف، سأعطيك الربع، الخمس، السدس وهكذا. وتجوز أيضا المزارعة، قال والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما، يعني هذا جاء بجزء من البذر وهذا جاء بجزء أو من أحدهما، وده ما يحصل في الأراضي الزراعية المعاصرة، لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله في المساقاة والمزرعة من السقي والتلقيح والحرث وإصلاح طرق الماء والحصاد والدياس والذري ونحو ذلك، لقوله في حديث ابن عمر السابق على أن يعمروها من أمواله، ولأن عقد المساقات والمزارعة يقتضي ذلك، فإن موضوعها على أن العمل من العامل. قال ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك، أي لو دفع رجل دابته كبعير أو حمار إلى شخص ليعمل عليها بالسقي عليها بأجرة، أو للحمل عليها بأجرة، أو للحرث بها بأجرة نحو ذلك، وما يحصل من أجرة يكون بينهما نصفين أو لأحدهما الثلث والآخر الثلثان على ما يتفقان يعني. وكذلك مالك السيارات يأتي بشخص يعمل عليها وينقل بضاعة وما شابه يعطوها لمن يقول ويعمل بها بجزء محدد من الربح كنصفها أو ربعه أو ما شابه ذلك. ثم قال باب إحياء الموات، قال: وهي أي الموات الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك، أرض غير مملوكة المعصوم من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن، منفك عن الاختصاصات ومنافع الناس كالطرق والأفنية والمسايل والمراعي والمحتطبات ونحو ذلك، فهي أرض موات ميتة. أما الأرض المملوكة للغير أو التي تتعلق بها مصالح الناس فلا يجوز إحياؤها بلا نزاع، لأنه لتعلق حق الغير بها أنت لا حق لك فيها أصلا، فمن أحياها ملكها. الأرض إذا جاء الأرض صحراء لا 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 متعلقة بطرق ولا بمسائل ولا بأفنية ولا بشيء متعلق بالناس خاص بعموم المسلمين، ففي هذه الحالة يجوز له أن يحييها، فإذا أحياها فهي له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها، كالتحويط عليها، سوق الماء إليها إن أرادها للزرع، قلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، هذا هو إحياؤها في عرف الناس، وما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع. إذا أطلق الشارع إطلاقا وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف عرف الناس. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريم البئر، يملك حريم هذا البئر وحريم البئر ما حولها مما تتعلق به مصالحها، والمراد هنا البئر التي تحفر للسقيا لا للزرع، وهو يحرم بئر السقيا 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد، أن عادة كانت في الزمن الأول وكان لهم آثار في الأرض فنسب إليهم كل قديم، كانت عادية. والبئر العادية التي سبق الشخص أن حفرها ثم بعد أن دفنها الرمل أو السيول أو غير ذلك حفرها مرة أخرى. وحريم البئر البدائي وهي المستحدثة التي تحفر لأول مرة 25 ذراعا، يبقى القديمة 50 والحديثة 25 ذراعا. ودليل هذه المسائل الثلاث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حريم البئر العادية 50 ذراعا، وحريم بئر البديء 25 ذراعا. هذا الحديث عند ابن أبي شيبة وداود في المراسيل والحاكم وابن الزجوي وغيرهم عن سعيد بن المسيب مرسلة، والإسناد إلى سعيد صحيح، ومراسيل سعيد قوية من أصح المراسيل كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة، هي أن تقول: من رد لقطتي أو من رد ضالتي أو من بنى لي هذا الحائط فله كذا، من فعل ذلك استحق الجعل. جعالة، باب الجعالة، لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم، فأتوا حديث الصحيح في الصحيحين، فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا، يعني جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برئ فأخذوا الغنم، وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. ومن أدلة صحة الجعالة أيضا ما قصه الله تعالى علينا في كتابه الكريم من جعل يوسف عليه السلام جعلا هو حمل بعير لمن يحضر صاع الملك، بقوله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل الذي جعله صاحبها لمن يجدها لم يستحقه، لأنه متبرع بعمله، هذا لا خلاف فيه كما يقول صاحب المغني، لا نعلم في هذا خلافا. ومما يدخل في الجعالة أن يكون متبرع، مما يدخل في الجعالة أن يكون متبرع من عمل كذا لعمل من أعمال الخير والطاعة فله كذا. ومن أمثلة ذلك ما جد في هذا العصر من المكافآت والجواز التي رعاه ولي الأمر أو بعض المحسنين أو بعض المؤسسات أو الجمعيات الخيرية لمن يفعل بعض الطاعات، كجعل بعض الجمعيات مبلغا معينا من المال لكل من يحفظ كتاب الله تعالى من طلابه، ومبلغا معينا لكل من يحفظ 50 حديثا، ومبلغا معينا لكل من يحفظ متنا علميا ونحو ذلك. كان يجعل ولي الأمر أو تضع بعض الدوائر الأمنية مبلغا من المال لكل من يدل على بعض المجرمين كمروج المخدرات أو غيرهم ونحو ذلك، وهذا كله جائز. ثم قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة، قال: وهي على ثلاثة أضرب، أي أن اللقطة هي المال الذي أضاعه مالكه ثلاثة أقسام. أحدها ما تقل قيمته حيث لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني كده جنيه 2 جنيه 5 جنيهات، أشياء لا تتبعها همة أوساط الناس، فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف حتى لو لم تعرفه، لقول جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. والذي لا تتبعه همة أوساط الناس يعني تختلف باختلاف البلاد، يعني مثلا في السعودية المملكة العربية 50 ريالا، عندنا في مصر إلى 20 ريالا لا تتبعها همة أوساط الناس، وإن كان في بعض البلاد فيها فقر شديد، على كل حال يعني تخضع لأعراف الناس وأعراف البيئة. ومن ذلك ما يترك على الطرق ونحوها من السيارات التي حصلت لها حوادث مرورية شنيعة واحترقت حتى أصبحت زاهدة الثمن جدا، لا تسوى أجرة نقلها إلى تشليح السيارات، ومثلها السيارات والمعدات القديمة التي تركها أصحابها لخرابها، كون إصلاحها يكلف أكثر من قيمتها بعد إصلاحها، ولكون إيصالها للتشليح يكلف مبلغا قريبا من قيمتها. هذه السيارات مما يجوز أخذها وأخذ بعض قطعها، أما إن كان ما تركوه له قيمة فإنه لا يجوز تملكه إلا بعد استئذان مالكه، كان له قيمة تتبعه همة الناس، ولو بقي مدة طويلة الاحتمال أن صاحبه سيرجع إليه، قد يكون شغله عن أخذه شاغل أو قدم غيره من مشاغله عليه أو منعه من أخذه مانع كسجن ونحوه وهكذا. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها، فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، في الصحيحين. ومن أخذ هذا القسم والحيوان الذي يمتنع بنفسه عن صغار السباع لم يملكه، لأنه منهي عن أخذه، فهو معتد في أخذه له، ويلزم ضمانه، قال ولزمه ضمانه إذا تعدى وأخذ هذا القسم من اللقطة ثم تلف عنده لزمه ضمانه بمثل أو قيمته، لأن يده يد معتدية، يلزمه ضمان ما تلف منه في يده كالغاصب. ولم يبرأ من ضمان هذا الشيء الذي أخذه ولا يجوز له أخذه إلا بدفعه إلى نائب الإمام وقاضي البلد أو غيره ممن وكل إليه ولي أمر المسلمين حفظ الضوال، لأن الإمام هو الذي يتولى حفظ أموال الغائبين ونائبه يقوم مقامه. الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، هذا يجوز أخذه وحفظه، لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل صلى الله عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف كائها وعفصها ثم استنفق بها، فجاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات للحديث السابق، وهذا مجمع عليه. ومسألة تعرف طبعا وسائل التواصل الاجتماعي في العصر الحديث يسرت جدا، فمتى جاء طالبه في أثناء هذه السنة دفعه إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، لم يعرف بعد السنة يعني فيدخل في ماله، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث في رواية عند مسلم لحديث زيد بن خالد الجهني، فإن جاء صاحبها فعرف عفصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك، البخاري. ولا تصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، للحديث السابق لابد أن يعرف الوعاء، لا يتصرف فيها، بحيث أن إذا أتى صاحبها ويكتب هذا، إذا أتى صاحبها ووصفها له ضمنها، فمتى جاء طالبه بعد انتهاء سنة التعريف وبعد خلط الملتقط هذا الشيء الملتقط بماله فوصفه ودفعه إليه، إن كان هذا الشيء الملتقط لا يزال موجودا بعيني عند الملتقط، أو دفع إليه مثله إن كان قد هلك، للحديث السابق وهذا أمر مجمع عليه. وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، لما روى زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال عرفكاءها وعفاصها، يعني الفضة، ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد هذا لا يضمن، لا ضمان عليه، لأن الإنسان لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط، فلا يضمنها كالوديعة، وهذا لا خلاف فيه في الجملة، لذلك يقول في بداية المجتهد أما ضمانها في الذي تعرف فيه فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقطها فهلكت عنده أنه غير ضامن، واختلف طبعا في إذا لم يشهد. ثم قال رحمه الله تعالى باب اللقيط، قال واللقيط هو الطفل المنبوذ الذي وجد ملقا ولا يعرف والداه ومحكوم بحريته، لأن الأصل في الإنسان الحرية، ولما ثبت عن الزهري عن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة، فقال وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر أكذلك، قال نعم، قال عمر اذهب فهو حر، هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم، ذلك يقول ابن قدامة: اللقيط حر في قول عامة أهل العلم إلا النخعي. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر، أصل في الحرية. قال: ومحكوم أيضا بإسلام، يبقى بحريته وإسلام إذا وجد في دار الإسلام تغليبا للإسلام ولظاهر الدار، وما وجد عنده من المال فوله ينفق عليه منه، لأن الغالب أن المال لا يجعل معه إلا بقصد النفقة عليه منه، وما وجد عنده من المال فوله، وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، أي ولاية حفظه وتربيته تكون لمن وجده والتقطه إذا كان مسلما عدلا، قول عمر السابق، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، القول عمر، وما خلفه فهو فيء، أي إذا مات ولم يحدث له وارث كزوجة وأولاد فيجعل ماله في بيت مال المسلمين، ومن ادعى نسبة ألحق به، من ادعى نسبه ألحق به سواء كان مسلما أو كافرا، لأن الشرع يتشوف إلى إلحاق الأنساب، هذه مصلحة عظيمة جدا، إلا إن كان مدعي نسب هذا اللقيط كافرا ألحق به نسبا لا دين، ألحق به نسبا لا دين، قل له هو ابنك لا بأس لكن هو مسلم فيلحق به نسبا، لأن الشارع لديه تشوف بالغ في إلحاق النسب، ولا يلحق به في الدين لأنه محكوم بإسلامه بالدار، فلا يزول ذلك بدعوى كافر ولم يسلم إليه، أي أن هذا اللقيط الذي ادعاه كافر لا يسلم لهذا الكافر الذي ألحق به نسبا، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وكذلك لا يلحق به ولو كان مسلما إذا ثبت عن طريق تحليل الدم أو عن طريق البصمات الوراثية أنه ليس ولدا له، أو ثبت طبيا أن هذا المدعي للقيط كان عقيما لوجود الدليل القاطع على نفي بنوته له، وإذا ثبت طبيا ثبوتا قاطعا عن طريق البصمات الوراثية أن هذا اللقيط ابن لشخص ادعاه فإنه يلحق به، يقدم هذا الشخص على غيره ممن ادعاه أو ألحقه القافة به ولو كان الملتقط له، لا بأس بهذا. كفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم. Thank you.